فاذا انك تتكلم اكتب لي اياها خلي ليش خلي قدامك
اكتب لك اياها عشان يهمك موجوده
على بركه الله على شوف ان شاء الله تعالى. لا بس الاطفال اللي عندهم سؤال اللي عنده طلب يطلب ضمن
شيخنا من مكتب يعني الاسم
نعم
الاسم مكتب
طيب مثل تقدم طلب ومشكلة يمكن تكتب لي الاسم تكتب لي رقم تليفون حتى اقدر اتصل بك وما يعني ما حلت اياها بنية يعني
رقم مقاطعة كل الانتخابات على اي اساس شنو الشرط اللي فرضتوه عليهم حتى يدخلوا يعني يدخلون العملية الانتخابية عمليات الإرهابية تزال موجودة وتتعرض كل البيان بشكل أو بآخر هم لهم علاقة في هيئة علماء المسلمين اللي باري هذه العمليات الإرهابية ودليل شيخهم الباري
احكي للأصل عيسى التفصيل
هذه واحدة الشيء الثاني شيخنا الأخضر الإبراهيمي هل تستدعي للعراق لمشاركة كتابة الدستور؟
أولا نحن لم يفرض علينا أحدا نحن افترضنا على أنفسنا بأنه لا بد من اشتراك مكونات العراق والعرب السنة هم مكون رئيسي شئت أم لم تشأ قبلت أم لم تقبل هذه قضية أساسية القضية الأخرى هناك أمران الأمر الأول اسم لجنة صياغة الدستور اللي منتخبة من قبل الجمعية الوطنية اللي هم 55 شخص هؤلاء لن يدخل إليهم أحدا يعني يصيرون 56 ما راح يصيرون 55 ونص ما راح يصيرون هذول منتخبين من قبل أبناء الشعب لكن كيف نعالج من لم يتمكن من الانتخابات حتى احنا نعرف اكو ظروف منعت اخواننا السنة مو كلها ظروف أنه هم لم يريدوا كثير منهم كانوا يريدون لكن ظروف الإرهاب اللي سلطت عليهم ما سمحت لهم بهذه القضية الآن الحمد لله باعتبار الظروف تبدلت والأفكار أيضا تبدلت الآن أبدى البعض منهم أن يشترك وإحنا واجبنا أن نرحب باعتبار رجيكم في هذه القضية لذلك قلنا بأن يشترك من هؤلاء 13 بالإضافة إلى الاثنين اللي موجودين داخل 55 ويصيرون ضمن هيئة كتابة الدستور مو لجنة كتابة الدستور لجنة كتابة الدستور هي كمان الجمعية هيئة كتابة الدستور هي اللي راح تناقش القضايا كلها بعيد عن منطق الأعداد أنا واقعا أتعجب على اللي يحاولوا أن يكبرون القضية ويصوروها أنها هي معركة كسب أكبر قدر من الأصوات هي الكتابة الدستور لن تجري تصويتا على الإطلاق كل اللي ليها هي عملية حوارات لكي تصل إلى عملية توافق يعني أراضيك وتراضيني وأقنعك وتقنعني إلى أن ننتهي إلى إقناع كامل في قضية الدستور هم ما في قضية الشيعة والسنة إطلاقا ما موجودة هاي القضية يعني في قضية الدستور إحنا نريد الإسلام فما راح نقول الإسلام الشيعي أو الإسلام السني ما في الدستور شيء اسمه المذهب أكو شيء اسمه العراق أكو شيء اسمه الإسلام أكو شيء اسمه اللغة العربية هذني القضايا اللي هي راح تناقش لذلك إضافة هذا العدد إلى اللجنة لكي تصبح هيئة هو حق طبيعي جدا وهو أمر مطلوب جدا لاستمرار العملية السياسية أمر مطلوب جدا وبالنتيجة تغلق أمام الآخرين أبواب الإرهابيين وتغلق أمام الإرهاب مجال أن يحتاج وما لا أما الأخضر الإبراهيمي أخضر الإبراهيمي ما دعي من قبل لجنة الدستور ولا إلى حق لا هو ولا غيره في أن يتدخل في أعمال لجنة الدستور ولجنة الدستور تمارس عملها بشكل واضح الأمم المتحدة إجونا قالوا لنا بالضبط شو تريدون من عندنا قلنا لهم الخبرة الفنية لو احتجنا إليها الخبرة الفنية لو احتجنا إليها وإن شاء الله هم محتاجين لكن راح نحتاج إلى وجود الأمم المتحدة حتى لا يقال بأن الدستور كتب بإملاءات من الآخرين خلي يجون يراقبون خلي يجون يريدون يسوون لكن مسألة كتابة الدستور وفرض التزامات وما إلى ذلك أطلاقا ما موجود أحد لقد أعادونا للوظيفة وبعد معاناة أكثر من سنة أعادونا ولكن لم يحتسبوا فترة إقصاء مصدر الوظيفة لأجل تعديل الراتب لكي يساوى مع أقراننا في الوظيفة. عموما هناك مسألة، يعني من أعيد إلى الوظيفة بعنوان تعيين جديد ليس كمن أعيد إلى الوظيفة بعنوان وظيفته السابقة وفصل لأغراض سياسية. هناك مشروع يجري تعديله وتنظيمه في الجمعية الوطنية، لعله في الأسبوعين المقبلين إن شاء الله تعالى يكون جاهز للتصويت، وهو لصالح المفصولين السياسيين لأغراض إعادة الاعتبار إلى الفترة المنقطعة، مو بس المفصولين السياسيين، حتى للشهداء اللي استشهدوا وهم أصحاب وظيفة لأغراض التقاعد، لكن لأغراض المفصولين السياسيين لأغراض الترقية والعلاوات وما إلى ذلك سوف يكون في خدمتهم. السيطرات التابعة للشرطة تغض النظر عن الإرهابيين، وأكثرها السيارات المحملة بالبضاعة فقط. نداء استغاثة من مجمع الفارس في عملية الفلوجة الذي يحتوي على 6800. هذا النداء أنا وصلني عبر الإنترنت ومهتم به جدا. بالنسبة إلى السيطرات، لا، هناك سيطرات كثيرة أيضا تقوم بواجبها الحقيقي، وهناك أداء جيد للكثير من أجهزة الأمن. نعم، كثير من بعض الأجهزة أيضا هي فاسدة، وراح نبقى نشهد حالات الفساد في داخل هذه الأجهزة، لكن مع الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لي أو أن نوفق الوزير وزير الداخلية وبقية المخلصين في الأجهزة الأمنية إلى أن يتخلصوا من هذه العناصر. طبعا بالنسبة إلى مجمع الفارس وغير المجمع، يعني المناطق اللي هي تعاني من الإرهابيين الطائفين، دعوتنا الأولى لهم أن يتحلون بالصبر جهد الإمكان، أن لا يستفزون ولا يستفزون من قبل الآخرين، لأن الغرض هو إشعال الفتنة الطائفية، وعليهم أن يدافعوا عن أنفسهم. يعني ما يكون ما حد يقول لهم أقوم في الأيدي، بغض النظر عن طبيعة إمكانات الدولة لا يمكن حل هذه المشكلة، لكن نحن نعمل بشكل يعني أشبه بالمتواصل يوميا من أجل تقوية هذه الدولة حتى تكون الدولة موجودة في كل دوائر العراق. أبناءنا وأخواننا كفاءات وشهادات معطلة تسعى للعمل وبذل الجهود لخدمة آخرين بإيجاد فرص عمل مستقرة عن طريق فتح أبواب التعيينات. وقع فتح أبواب التعيينات الآن هو لغم كبير، يعني كنا نتقبل هذه الحقيقة. جرت تعيينات في الحكومة السابقة بشكل عجيب غريب وبشكل يعني لا يمكن أن يصدق. أنا ذكرت في صلاة الجمعة ربما يعني أمين العاصمة لوحدة عدة 250 مستشار، وهذه أمانة العاصمة اللي يشوفون أنها لا خدمة ولا أتقدم. 250 كل مستشار هم يقبض حوالي 3 ملايين دينار. الآن أنت من نفسك تتخلص من ذلك هي مشكلة، فإذا فتحت باب التعيين يعني تغرق نفسك بما أنت أو أكثر من الغرق اللي موجود. لذلك على أخواننا صبروا كل هالسنين، يعني ومؤلمة جدا أن أقول صبروا، لكن مع ذلك ما نقدر يعني نقفز على هالأوضاع اللي موجودة. بس اسمحوا لي أنا أقرأ بعض الأسئلة وبعد ذلك أعطيكم الدور إن شاء الله تعالى. في نفس الوقت هناك بطالة مقنعة. نعم، هي هذه البطالة، هناك ترهل في هناك أعداد هائلة جدا. أنا أشير إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا، أصلا يعني يداومون ساعتين أو 3 ساعات بالكاد وما يدرون على شنو يشتغلون، ما يدرون شنو يشتغلون شنو يسوون، هم ما يدرون. هذه الحالة للأسف الشديد موجودة. الحكومة أعطت لأصحاب الرواتب زيادة وسيلة في تعديل أمور معيشتهم، الحمد لله. أهل عينتم حلا للذين لا يملكون راتبا وهم متضررون من الأوضاع الماضية والحالية وهم كسرة، وأطالب أن تحدد رواتب للنساء، رواتب ربات البيوت والذين لا يتقاضون راتبا ولا يجدون من يعينهم. هذه مهمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مهمة الضمان الاجتماعي. المشروع اللي احنا ساعين إلى وهذا يراد لوقت أن يكون هناك ضمان اجتماعي على النسق الأوروبي، بحيث من لا يمتلك عمل توفر له الدولة القسط الأدنى من الحاجات الضرورية والحاجات الطبيعية، لكن هذا يراد له وقت ويراد له مال، لكن على أي حال الفكرة والمشروع مطروح ومو بعيد عن البال أيضا. بالنسبة للوزارات التي شكلت لا نرى لها أي عمل يذكر سوى الداخلية والدفاع، هل هذا؟ لا في الكريم، كل الوزارات تعمل وواقعا هناك أعمال، لكن بعض الوزارات باعتبار مسألة أمنية مسألة قاضية، لذلك احنا نشوف اللي يكون في موضع اهتمامنا. اما ابو التربية جاي يشتغل وما جاي يشتغل، ابو الصحة جاي يشتغل وما جاي يشتغل، ابو النقل جاي يشتغل وما جاي يشتغل، لا، هناك اعمال كثيرة جدا وهناك يعني مشاريع كثيرة جدا. نعم ستقول لي راضي لو مو راضي، يحتاج لنا وقت يعني كثير حتى نقول رضينا عن الوضع. الوضع صعب جدا، انا يعني ما اريد اجاملكم اقول لكم الوضع كل شيء خير، لا، الوضع جدا صعب، في مشاكل كثيره جدا. ولا تنسون ايضا ان يعني سياده العراق بعدها مو مكتمله. الوضع صعب، يراتبنا وقت الى ان نتجاوزه ان شاء الله تعالى. مؤسسات المجتمع المدني هي قنوات مهمة بين المرجعية والمجتمع، فعليه تكون هذا التوجه لتحقيق الأهداف التالية: متابعة أعمال ونشاطات مؤسسات المجتمعات المجتمع المدني ومراقبة المسيء منها، الاستفادة من نشاط الكوادر هذه المؤسسات. هذه أفكار ومقترحات إن شاء الله تعالى أنا أخذ بها. شرح توضيحي لأهداف ونتائج السيد مسعود البرزاني للجمعية الوطنية للطلاب، وتصلوا إلى ليش تفعلون إليه. إحنا استمعنا إلى كلمته، هو تحدث عن جملة من الأمور. واحدة من هذه الأمور الخطرة اللي طرحها هي مسألة الوحدة الاختيارية، وهذا نعتبره لغم كبير جدا، لذلك يجري الحديث عنه بيننا وبين التحالف الكردستاني. هم أيضا منقسمين على أنفسهم في شأن القبول بالوحدة الاختيارية أو عدم القبول بالوحدة الاختيارية. في المرحلة التي نمر بها نحن بحاجة إلى أي جهد وأي طاقة، فلماذا لا يعاد النظر جزاك الله خير بموضوع العطلة؟ أنا صراحة يعني سبق لي أن تكلمت عن مسألة على أقل التقادير مسألة تحويل العطلة من يوم الخميس إلى من يوم السبت إلى الخميس، وإن شاء الله تعالى هل الأسبوع القادم تفعل هذه الدعوة باعتبار أنها سلّلت إلى أعضاء الجمعية الوطنية وجاي يوقعون عليها. لكن مسألة أن نرجع بالعطلة إلى يوم واحد، هذا الآن يكفينا اللي بينا، يعني يكفينا مشاكل الآن. إذا قلنا أنه نرجعها إلى يوم واحد، واحد قب العطاء وشي خلصت يا جعفري، لا خذها فعلا على هذا الوضع. عليه على الأمر تورطنا، يعني أنا إحنا مراضين، واقعا مراضين، ونعتبر أصلا من خيانة بالعراق يعني الشيء اللي جرى، لكن على أي حال ما نقدر الآن أن نحل مشكلة. لم نلمس لحد الآن أي إجراءات ضد من قتلنا أو ذبحنا، ولم نشهد سوى تنفيذ حكم الإعدام لشخصين أو اثنين. لماذا لم تنفذ الأحكام السرية؟ القضاء قضاء فيه اختلاقات كثيرة، لكن بدينا يعني بدأت العجلة تتحرك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا. أنا ذكرت بأنه البارحة حكم بالإعدام على 4 سعوديين و3 سوريين شرقا حتى الموت، وهذا في بغداد. طبعا في النجف صارت، في الحلة صارت عندنا حالات إعدام، في بغداد في الكوت صارت عندنا حالات إعدام، وإن شاء الله تعالى نجد ذلك اليوم الذي يجد هؤلاء المجرمون حكم الإعدام صادرا بحقهم. نحن مسألة الحرية، الأخ الذي يتحدث عنها يكتب لي بشكل مفصل بورقة مستقلة. بعد أن يأست من وزارة الكهرباء التي يتم تعيينها $500، ذهبت إلى وزارة التربية وقدمت أوراقي وشهادة التخرج من المعهد لكي أصبح مدرسا، وفوجئت بعدة مرات. الأخوة اللي يشكون أو يتحدثون عن قضايا الفساد الإدارة، إحنا ندري بها، لكن قدموا لنا أسماء، قولوا فلان ياخذ، حتى إحنا نقول لهيئة النزاهة يا أبو فلان ياخذ، حتى يتأدبون. الوزير ما يقدر يتصرف بناء على انه والله يعني اكو عندك وزارتك يا رب، فهو يدري، لكن هو يقول دلوني وينهم بالضبط. استغير مساله الاتهامات الكيديه اللي هي امر موجود ايضا للاسف الشديد يعني، لكن مع ذلك الاخوان ليه يكتفون بهذه القضيه انه والله بالمكان الفلاني اكو 500 دولار، بالمكان الفلاني اكو 300 دولار، لا قولوا قولوا بالمنطقه الفلانيه بالدائره الفلانيه بالقسم الفلاني اكو موظف هذا طلب من عندنا، حتى يحول الى هيئه النزاهه وهي تقوم بامرها، او يحول الى الوزير وهو يقوم بدورها. بخصوص محطة كهرباء الدورة يوجد فيها 4 أبراج يعمل برج واحد وذلك لا يزن. لا أخي الكريم، هناك تخريب دائم لمسألة إيصال الوقود إلى محطة الدورة، هذا اللي موقف الأبراج الثلاثة هو مشكلة الوقود. الآن جايبنون انبوب للغاز يمتد من البصرة إلى منطقة النشتل وعفوا الى منطقه الراشديه، وهذا الانبوب راح يمر في محطه الدوره وبالنتيجه ينطي للمحطه الوقود اللي تحتاجه. بخصوص وزاره التجاره التي اصبح فيها الفساد الاداري بخصوص الحصص التموينيه، نفس الكلام أخي الكريم، يعني نفس السائل ونفس الكلام، أنه قدموا لنا أسماء ومعلومات. نريد منكم تطهير المجالس البلدية من اللصوص والباعثين الذين قاموا بسرقة الكثير من الدولارات على أي حال. نفس القضية. بالنسبة إلى الأخوة في الـ FBS هناك قرار اعتقد سيجري تفعيله خلال الشهر القادم لتحويل كل يعني الشرطة حماية المنشآت تحويلهم الى وزارة الداخلية، وبالنتيجة تنتهي مشكلة الوزارات باعتبار ان هناك خلل كبير موجود في داخل الامر، لكن ان شاء الله تعالى هذا يفعل. بالنسبة للي يسأل عن أحد الأشخاص في الكوت، هذا السؤال مو في هذا المكان يجري الجواب. أخواني اللي عندهم معلومات أمنية أرجع وأقول يقدموا لي إياها إما إلي بشكل مباشر أو يقدموها إلى المكتب. اما يعني يفترض بالاخوان ان يلتفتون اليها، احنا مو جهاز امن ولا جهاز شرطه، احنا ايادي نوصل هذه الامور الى الاجهزه الامنيه ليس الا. بعد الاجهزه الامنيه هي تروح تدقق، هي تروح تحقق، هي تروح يعني تقوم بالعمليه او تقوم بالعمليه حسب ظروفها وحسب اوضاعها. الخدمات العامه هي من الامور الاكثر اهميه. أنا أعتقد تحدثت عن واقع الخدمات وأشرت إلى، لكن أعتقد أنه هناك أمور أيضا يجب أن نقوم بها سوية بعيدا عن الدولة، وهناك يعني بالنسبة لجمعية وراثة خيرية اللي هي تابعة لهذا المسجد، يعني هناك قرار وإن شاء الله تعالى نتمكن من بشراء تناكر ماء وتوزيع الماء من قبلنا الى يعني الى الناس، مشروع ساقي عطاشة كربلاء ان شاء الله تعالى، وهو مخصص اساسا لمنطقه المعامل ومنطقه يعني منطقه خلف مدينه الصدر بالاضافه الى مدينه الصدر. نسال الله ان نوفق، اتمنى للبقيه ايضا كل واحد يقوم بمساهمه في هذا المجال، نستطيع ان نتكافل فيما بيناتنا و لنبقى نعتمد دائما على الدولة، الدولة إلى أن تهيئ أمورها. مسيرة طويلة هذه، يعني أرجع وأقول مو مسيرة يوم ويومين. إن شاء الله لعله خلال الشهر 10 أو الشهر 11 مشروعنا إن شاء الله تعالى ينزل في مدينة الصدر. كيف يرى ما قد نوقش من فقرات في لجنة كتابة الدستور، وهل ما قد تم الاتفاق عليه هو في دائرة رضا المرجعية وفي صالح الفرد الشيعي العراقي؟ إن شاء الله تعالى يعني لا يمكن أن نأخذ لكم ولا يمكن أن نأخذ مرجعيتنا، وإلا كان وجودنا عارفا. هذا أحد الأخوة كاتب نص سؤال أو ربما واصل ورقة والورقة الأولى ما وصلتني. ما دور الموظف البسيط أمام ميثاق الفساد الإداري؟ ما أدري صحيح أمام كيتان الفساد الإداري، نشوف ميثاقه. أنا قلت أنه علي أن يقدم معلومات إما عن المفسدين، وإن شاء الله تعالى يكون هو هذا أفضل الأدوار. نحن من أهالي مدينة الكمالية نطلب لقاء خاص إن شاء الله تعالى بخدمتكم، تصل المكتب وهم يوفرون اللقاء. رغم الفترة وقعنا نعتذر من جميع الأخوة بسبب ضيق الوقت، يعني أنا يعني مطالب بأسبوعين على الأقل 5 أيام أقضيها في الجمعية الوطنية، وما بين اللجان اللي هي عملها أكثر بكثير من الجلسة العامة للجمعية الوطنية هناك أعمال أخرى. لذلك إذا شافوا الأخوة فيها الفترة تقصير من قبلي في هذا المجال أعتذر، لكن واقعا هو قصور متقصير، لكن على أي حال الأخوة اللي راغبين أنا في خدمتهم يتصلون بالمكتب وهم يحددون. لعله أيضا الأخ هم يعني واصل نص كتابته. قراءتكم لتصريح قائد القوات الأمريكية وخلافة أثر عمليات في الرمض، ما أدري شنو اللي صرح يعني كل أخي الشيرة يعني تعليقكم على مؤتمر بروكسل وخطاب وزارة الخارجية بخصوص مشاركة الأخوان أخوة السنة في إعداد الدستور. هذه المسألة تحدثت عنها أكثر من مرة، لا توجد منا لأحد على أهل السنة، دعوناكم كثيرا والحمد لله أنهم لبوا في الفترة الأخيرة. أما الأمريكيون إذا يريدون أن يزايدوا على أهل السنة في بيع هذه المواقف، من شأن أهل السنة أن يقنعوا بهذه المزايدة أو لا، لكن أبناء العراق هم من دعوا إخوانهم في أن يشتركوا معهم. هذا اسم لوحدة هذا الأخ عنده شغلة خاصة أنا أتكلمت في المجلس. أحد الأخوة يطلب تعيين، إحنا هم أخواننا الأعزاء لا دائرة توظيف ولا هذا، إحنا كل ما هنالك جاي ناخذ معاملاتكم. والأخوة واقعا يجتهدون اجتهاد كبير في أن يعينوا أكبر قدر ممكن من خلال إقناع الوزراء، لكن الوزير هو اللي يلبي، يعني الوزراء هم اللي يلبون الرغبات أو لا يلبون هذه الرغبات. لذلك لا تعتبون علينا إذا تأخرت المعاملة في المكتب أو ما إلى ذلك، يعني مو بدينا هذا الأمر. أني من المواظبين على صلاة الجمعة، كنت متعين في وزارة الداخلية. الأخ اللي يعني عنده الأخ خالد الفرطوسي راجع المكتب وإن شاء الله تعلمكم بالواجب. من باب الحرص أرجو فتح ملف حماية المنشآت التابعة لهذا، جاوبنا يعني بالنسبة للـ FBS جاوبنا على السؤال. مطالب الجمعية الوطنية أن يكون الدين الإسلامي دين الدولة، وهو هذا مطلب شعبي كبير جدا، والقرآن الكريم أساس التشريع الأول. النص اللي إحنا اعتمدناه اللي اعتمد فعلا ونوقشت هذه القضية، الإسلام دين الدولة الرسمي والإسلام مصدر أساسي للتشريع، مصدر أساسي للتشريع. هذا الشيء اللي طبعا هناك فقرات أخرى تتعلق بالإسلام أيضا موجودة، لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع المجمع عليه من ثوابت الإسلام، تأكيد على هوية الشعب العراقي الإسلامية، هذه كلها أيضا ثبتت ضمن هذه الفقرة. أما أن يكون الإسلام دين المصدر أساس التشريع الأول، ما عندنا أول وثاني، ما دام هو أساس التشريع. طبعا الإسلام هو نفسه ما يقول أنا الوحيد للتشريع، باعتبار هو يطل العرف مجال أن يشرع، يطل الظروف الجغرافية أو الظروف الزمنية ينطيها مجال أن تكون هي لها مدخل في التشريع، لذلك احنا نكتفي بهذه العبارة مصدر تشريع أساسي. وإن شاء الله تعالى الأخوة اللي راح يكون يواكبون عملية تطبيق الدستور إن شاء الله يكونون حريصين على ذلك. أقترح أن يكون عدد من مصلي مسجد براثة والمساجد الأخرى 50 مؤمن من كل مسجد يتفرقون على دوائر الدولة تطوعا في خدمة العراق للقضاء على الفساد الإداري، لأني قدمت شكوى في البنك المركزي لم يسمع لنا أحد في نزاهة العمل. أكو شكوى بها أرقام وأكو شكوى عامة، الشكوى العامة ما تقبل، يعني ما تقبل لأنه هيئة النزاهة قدامها ملفات تكفيها منها 5 سنين لكثرة الحرامين اللي موجودين فيها الدوائر. لذلك اللي بيها أرقام احنا حاضرين، انا حاضر في ان اتابع هاي القضية بشكل شخصي. اما مسجد براثة او غير مساجد هذه دولة اخوانا الاعزاء، مو قضية حسينية او قضية موكب ونتابعها من خلال المساجد. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لموضوع كتابة الدستور، الله أعلم، يعني إذا يأخذ أكثر يعني هي بنية اهتمام إعلامي داخلي وخارجي من كل الصحف والمجلات، الأنماط القضائية، الجمعية، الاجتماعات الجمعية، يعني عند الشارع كثير ناس كتابة الدستور، دخلوا في الدستور، طلعوا من الدستور، اجتماعوا الدستور. تركيز رئيسي عليه، والتركيز الثاني على العمليات الإرهابية، تهجير النجف في السيارات كالعربات، في الخدمات اللي تقدمها الحكومة للمواطن أو المفروض تقدمها عليها تحكيم مطلق. وهذا الشيء أرجو أن الإئتلاف ينتبه عليه، لأنه عارفين كيف يستحق الإئتلاف السكي، يعني حيلة عميقة أنه تشغل الحكومة مواضيع مو إعلامية مو أساسية، في حين المواضيع الأساسية اللي هي الحكومة اللي بتسعيها متروكة إعلامياً
ومتروكة
حتى
للتصرف. أولاً جزاك الله خير، وصلت الفكرة، لأنه وقت إيراد الناس. بالنسبة للدستور إذا تقول لي ما أخذ هالجد اهتمام وسائل الإعلام تصرح مواقعه، لأنه أهم قضية بالنسبة للعراق وللأجيال العراق مو هي الخدمات، خدمات شغل اليوم مباشر، أما الدستور شغل أجيال، وهاي الخدمات أن توزع بشكل طبيعي أو لا توزع. كل مشاكلنا نابعة من عدم وجود دستور. لما يكون دستور بذاك الوقت أي حكومة تيجي تحكم بناء على مقتضيات الدستور تحكم بيد ضاربة من الحديد، أو تحكم بإرادة صلبة وبإرادة قوية. لذلك إذا تقول أنه وسائل الإعلام هل قد نستمر، يعني هذا أعتقد ظاهرة صحية. نعم نحتاج الى تكثيف الضوء على يعني على الخدمات، لكن عندنا مشكله اساسا كل القنوات الفضائيه ما عدا العراقيه اللي ما نقدر نقول تمثل الحكومه، لكن كل القنوات هي مملوكه لجهات ما مملوكه الحكومه، لذلك الحكومه لا تقدر تفرض عليها فرض بأنه تتحدث بهذه القضية أو بتلك القضية. العراقية أيضا هي أشبه بالحرة، مو يعني أنت تعلمت على إعلام مركزي يدار من قبل حزب ومن قبل جهة لا يتحرك أبدا، لا الآن مسألة اختلفت. لذلك الوضع اللي موجود مو بدينهم، وإن كنت أشعر ويعني أنا ذكرت مرة إلى الدكتور جعفري في ضرورة إيجاد إعلام لما تقوم به الحكومة من خدمات. طبعاً أكو خدمات. ذكرت هذا المثل قلت له يعني عادة الدجاجة إذا تريد تبيض تخبط الدنيا يومها ظل تقاقي إلى أن تبيض. كلها تخبر العالم قرار بالضبط. بس هو أنت جاي تقدمون خدمات قول للناس إحنا جاي نقدم بالصورة الفلانية وبالطريقة الفلانية. على أي حال أكو تقصير لكن الأهم الآن عندنا قضيتين. القضية الأولى قضية الدستور ولا تغيب عن بالكم يعني لا تكون إعلام صدام السابق هو اللي يأثر علينا في أنه المهم نعيش يومنا. لا إحنا تحملنا كل هالسنين من أجل أن نوصل إلى هالنقطة. 80 سنة أو أكثر من 80 سنة إحنا ندفع ضرائب عدم وجود دستور. الآن اقتربنا من هذا الموضوع وهذا هو اللي أمن. حتى إحنا وش نسوي؟ عشنا في هذا الزمن غصبا ما علينا. عشنا في سنة 2005 اللي هي الأوضاع مضطربة. هذا أمر مو بيد الله سبحانه وتعالى. أن أرزق أم الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. بس كون أأمن للأجيال أأمن للعراق حالة الاستقرار وحالة الراحة للمستقبل. لذلك هذا الدستور. القضية الثانية هي الأمن. الأمن قطعا إحنا نعتبر أنفسنا يعني نعتبر الإعلام اللي موجود أصلا مقصر. مقصر في قضية ملاحقة القضايا الأمنية. للأسف هم مركزين على فلان قتل وفلان تفجر وفلان كذا. ما يقولون أنه شنو اللي صار بالإرهابيين شنو اللي أثروا به على الإرهابيين. أين توصلت بالتحقيق مع الوزراء الذين سرقوا أموال الدولة؟ هذا يسأل تسأل هيئة النزاهة. عرض لي شخص للتعيين في وزارة التجارة ما يسمى حماية القوافل مقابل رقم نص ولدي رقم الموبايل. على أي حال هذا الرقم قدموا لنا إياه إن شاء الله نتابع. بالنسبة إلى عوائل الشهداء الأخي يقول أنا أخوي فقد أو قتل في مشاركته بالانتفاضة الشعبانية. بالنسبة لعوائل الشهداء أعتقد المتابعين برامج الجمعية الوطنية استمعوا إلى التقرير اللي مقدم من لجنة الشهداء بكثير من الحقوق اللي متعلقة بهؤلاء العوائل البارة والوفية. إن شاء الله تعالى نأمل أن يتحقق. ورغم وجود قرار في الدولة بتأسيس مؤسسة خاصة للشهيد تعنى في هذه القضية. ما هي الميزة أو الخصيصة؟ سؤال فقهي يعني لذلك أو سؤال ديني يعني إذا يسمح للأخ خلينا نأجل شوية الآن. يحصل حاليا في دوائر الدولة استقطاع رواتب الأشهر الستة التي استلمها المشمولين باشتفاءات البعث في العام الماضي وفي نفس الوقت يجري الآن تثبيت هؤلاء المشمولين بالاشتفاء. ومن المعروف أن بعد إصدار أمر التثبيت فعاد جميع الحقوق لهؤلاء فكيف نجمع بين هذين الأمرين المتناقضين؟ هذا السؤال كون تسأل بوزارة المالية وإن شاء الله تعالى نتابع هذا الأمر. هذا كل أسئلة. فهذه أفكار إن شاء الله تعالى. هل يسمح للأخ لماذا الاهتمام بموظفي الدولة فقط القروض العقارية والأراضي والسلف والرواتب للموظفين فقط؟ علما هؤلاء الموظفون 80% مبعثيون نحن نراه. هذا هو نفس المشكلة مشكلة القوانين السابقة. يعني قوانين السابقة باعتبار قائمة على أساس وجود نظام وظيفي معتمد على أساس التوظيف للدولة. لذلك هذه القوانين هم يراد لها قوانين مضادة أو يعني تعطل هذه القوانين. وإن شاء الله يعني حينما نتخلص من مشكلة الدستور يكون بإمكان المشرع القانوني أن يصدر قوانين جديدة تعالج هذه المسائل. ما هو دور الجمعية الوطنية فيما يقتضي فيما يخص عمل القضاء الذي أصبح يشبه المهزلة في إصدار الأحكام؟ فهل هناك حل لهذه المسألة؟ أولا الجمعية الوطنية جهة تشريعية والقضاء قضاء جهة قضائية ولا يوجد هناك تماس ما بين الطرفين، لكن من واجب الجمعية الوطنية أن تؤكد على القضاء وأن تتحدث بهذه القضايا. سبق لي أن تحدث بشكل مختصر عن هذه القضية، وأنا الآن في صدد جمع الأرقام وجمع الملفات حتى حينما يفتح الملف نستطيع أن نفتحه بشكل كامل. موضوع إعادة تاركي العمل في التصنيع العسكري، هذا المبتدأ الخبر وين ما نزل؟ ما رأي الحكومة بقوات الاحتلال، وهل تعتبرها قوات احتلال أم تحالف؟ وهذا ما يعبر عنه رئيس الوزراء والحكومة العراقية السلطة والكلمة على هذه القوات. القوات اللي موجودة هي قوات موجودة بقرار الأمم المتحدة وبقرار مجلس الأمن الدولي. الآن حتى القوات العراقية تسمى بالضمن، يعني ضمن دائرة قوات المتعددة الجنسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي. نسعان الحقيقة بعيدا عن الشعارات، سهلة جدا واحد يطلع يبطل منها الشعارات والمزايدات وما إلى ذلك، اللي لا تقدم ولا تأخر، سهل جدا هذا الأمر. لكن حينما تكون في موقع المسؤولية عليك أن تتعامل ضمن دائرة الواقعيات، ودائرة الواقعيات تقتضي أن لا تهتم بالشعارات بقدر ما تهتم بالعمل. العمل هو تخليص البلد من الإرهاب حتى يقال لمجلس الأمن الدولي لا توجد مشكلة في العراق أخرج. من غير هذا الأمر سوف تستمر هذه القوات، وربما غيرها يأتون إلى العراق بحجة عدم توافر الأمن. الحل الحقيقي هو إخراج الإرهاب من العراق حتى لا تبقى أي حجة لدى هذه الدول في أن، ومن يسير هذه الدول في أن يكون في العراق. اللي حامل رسالة من سماحة الأخ العزيز الشيخ حسن السوداني، أنا مخدم مع العلم، أنا أتصل بالشيخ حسن ليش ما يبلغني هو رسالة؟ أخي يقول من شهر ربيع الأول، والله بريدك سريع كل شيء. على أي حال أتمنى تكون مكتب إن شاء الله تعالى. أتمنى السؤال الأول هو أنك أعزك الله قد ذكرت في صلاة الجمعة السابقة أن الوزارات العراقية في فساد كبير وأن بعض الوزراء هم سبب الفساد، فلماذا لا يقدم هؤلاء إلى القضاء لكي تبرهن الحكومة الحالية على مدى نزاهتها الأمر؟ ما فهمت. عموما الملف هؤلاء الوزراء هو بأيدي الحكومة، بأيدي لجنة النزاهة، وهذه اللجنة أيضا أنجزت الكثير حسب ما أعلم به، وهناك ملفات أخرى أيضا سوف تفتح. لكن وأعتقد الأخوة اللي تابعوا كلمتي اللي ألقيت أمام أثناء مناقشة البرنامج السياسي لرئيس الوزراء أو للحكومة الجديدة، أعتقد أنهم سمعوا عتبي عليه في أنه لم يحدث الناس بطبيعة الذي كان موجودا في داخل الدولة من فساد وما إلى ذلك. إني أحد سكنت مدينة الثورة البائسة من كل النواحي، لا يوجد في الثورة قانون ولا حكومة. عموما بالنسبة إلى عهد الحكومة والقانون إن شاء الله تعالى مع الأيام بدأ في الكثير من الأمور ستتفكك. حتى قبل ساعات كان هناك إشكال أمني في داخل المدينة المباركة، وكان لدينا تواصل مع مكتب السيد الصدر هناك، وبحمد الله حل هذا الإشكال. كثير من القوى الآن في داخل المدينة تحاول أن تعمل بشكل منسجم مع الدولة، وأبلغني مكتب السيد الصدر بأنهم لا يريدون أي مشكلة مع الدولة ومع أي مشكلة مع الحرس الوطني أو مع وزارة الداخلية، وهذا مؤشر جيد جدا على رغبة الموجودين بهذا الاتجاه. أما الحالات الشاذة فالحالات الشاذة هذه موجودة في كل مكان ولا يمكن التخلص منها بشكل سريع. هل تنوي المرجعية الاستمرار في الدعم السياسي للأحزاب الإسلامية أم ينتهي دورها بكتابة الدستور؟ المرجعية ستدعم كل عمل يؤدي إلى خدمة الناس سواء كان متعلقا بالأحزاب الإسلامية أو هذا تكليف يعني تكليف المرجعية. منتسبي وزارة الدفاع يلتمسون باجتثاث البعث من دوائر الدولة إن شاء الله تعالى. نرى أشخاص الفساد الإداري في دوائر الدولة ولا نرى لهم أي محاسبة ولا إحالة إلى لجنة النزاهة. أنا أتمنى أرجع وأقول قدموا الأسماء، قدموا معلومات دقيقة نستطيع أن نتفاعل مع هذه الأمور. لدي مبلغ من المال الذي كنت أنوي أن أضعه في زواجي ولكن لظروف حياتي أجل هذا الموضوع، هل يمكن لي أن أقرضه لكم لفترة من الزمن لمساعدتكم في إنجاز بناء جامعنا؟ الله يحفظك ويزوجك بشكل سريع، دع القرض لديك وإن شاء الله تعالى من تتزوج احنا نساعدك. عموما نية المرء خير من عمله، واللي يريد يشترك في البناء يعني اللي شعوره بأهميته. واقعا أنا أذكر بدرهم بريها اللي هو أنا أعتبره هو اللي بنى هذا المسجد، لا تذكروا قصة بريها اللي سرق إلى أنا تحدثت عنها وخلاصتها أن صالح الهمداني أحد وكلاء الإمام الهادي عليه السلام كان يجمع الأموال في نيسابور وفي منطقة خراسان إلى الإمام، وتعرفون أنه الناس تبعث بحقوقها وتبعث بما تراه واجبها إلى إمامها. جاءت هذه المرأة ولديها درهم خلق يعني درهم مكسر في ذلك الوقت، درهم جديد والعتيق إلى قيمة تفرق عن الآخر، فقالت له أعطه هذا إلى سيدي ومولاي ابن رسول الله. فقال له أين أنت من كل هذه الأموال التي جمعتها؟ انظري إلى الأعيان ما قد أقمش وأشتال وأرنات. فكسل عليك خذه إلى الإمام. يقول بعد إلحاحها أسدته فألقيته كيفما اتفق في أحد الأجربة اللي هو كان حاملها لأغراض المال، فوصلت إلى سيدي ومولاي أبي الحسن علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. يقول قبل أن يفتح لي الباب قال لي أين درهم بريها؟ هذا اللي قبل من كل هذه الأموال قبل هذا المقدار. ليه يتوقف الإنسان يعني عند مسألة قيمة المبلغ بقدر ما يتوقف عند النية اللي تدفع سواء 50 دينار 100 دينار أقل أكثر، مو هو هذا المهم. المهم أن يشترك بنية مخلصة. وهنا لا يفوتني أن أذكر ما سبق لي أن ذكرتهم حديث عبد الله ابن سينا رضوان الله تعالى عليه. يقول مر علي أبو عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأنا أبني جدارا لي، فوضعت حجرا على حجر شايل حجر أو قابوغة دخليها على القوابيب الأخرى، فذكرت حديث بناء المسجد فقلت له يا ابن رسول الله أهكذا يبنى المسجد يعني أخلي حجر مع الحجر؟ قال له بل وأقل من ذلك. مهم واحد يخلي له قد شبر أو قد يعني أصبع بأي طريقة كانت لهذا. ورد قبل فترة تصريحات من قبل السيد رئيس الوزراء بمطالبة تمديد بقاء قوات الاحتلال، فنرجو تبيان رأي المرجعية على هذا الأمر بغض النظر عن تبيان رأي المرجعية أو غيره. الآن الوضع الأمني وضع مرتبك ولا توجد هناك موازنات تضمن للعراق وحدته وتضمن لأبناء الشعب أن لا تقع الحرب الأهلية. مطالبة احنا كنا نطالب بأن تخرج هذه القوات ساعة قبل، لكن كن نأمن البديل. العمدة في تأمين البديل. إذا لم نتحد ونتكاتف ونقوي داخلنا، مسألة مطالبة هؤلاء بالخروج يعني إشعال الحرب الأهلية من جديد. لذلك لن يعني مجرد الشعارات ما تعالج الأمر. كنا نتمنى أن لا نرى في العراق أي أجنبي، لكن أكو واقع آخر ضاغط وأكو قضية ضاغطة، وما معلوم أصلا هالحركات الإرهاب ربما قسم منها مدعوم من قبل دول تدعي أنها تريد حماية العراق، ولكن من أجل أن تستمر يقوون هذا الإرهاب ويعملون على بقائه. يتردد في الشارع الآن الحديث عن نزاهة لجان النزاهة، ويقال أن من يريد العمل في هذه اللجان عليه دفع. نفس القضية أخواننا الأعزاء، الله يبارك فيكم. أنا أقول بأنه لا يوجد مكان خالي من السراق في الدولة، هناك في كل الدوائر حالة الفساد الإداري والفساد المالي موجودة. لي من الكتب الفلانية ما يقرب 100 كتاب، وأنا رجل شيعي وكنت من قبل قد اتخذت الطريقة الرفاعية منهجا، طبعا هذا غلط كبير جدا. وبعد أن بين الله في هذه المحنة ماضي قلوب أولئك هذه الكتب هل أبيعها وأحرقها؟ لا، لا تبيعها ولا تحرقها، تستطيع أن تتبرع بها إلى مسجد براثة، إلى مكتبة مسجد براثة لتوضع في المكتبة. حول القطاع الصناعي الخاص البطالة لاستيراد الضرائب، حول وزارة المواصلات. الأخ الكريم عدد مبتدآت هواية بس الأخبار كلها ما موجود فيها. عليكم السلام ورحمة الله.
الذي جعل لنا من مسجدنا هذا ومنك متنفسا لنا
صلى الله عليه
وسلم. بالنسبة للقطاع الصناعي الخاص، قطاع المسمعات البسيطة المتبقى. الآن توقف تماما نتيجة الاستيراد غير مبرمج. القطاعات الصناعية، قطاع الصناعي البسيط والمتوسط يكاد يكون متوقف تماما نتيجة الاستيراد الغير مبرمج. فالصناعات توقفت تماما، ونتيجة التوقف هذا أدى إلى وجود بطالة كبيرة وتردي الحالة الاقتصادية أيضا.
بس تفضلوا، أنا اتوضحت الفكرة عندي بس رأيكم تكتنا بنا.
فالحالة الاقتصادية أو اقتصاد البلد هو يقوم أساسا كما تعلمون على الصناعات ودعم الصناعة الوطنية. هذه مسألة يعني تكون عامة وليس خاصة في هذا القرار. فيفترض يكون هناك سياسة بالنسبة للدولة، سياسة اقتصادية مثلا رفع نسبة الجمارك على البضائع المستوردة حتى تكون هناك تنافس بالنسبة للأسعار مع الصناعة الوطنية. بعدين المواد المستوردة اللي تدخل العراق غير خاضعة لجهاز المركز للسيطرة النوعية حتى منها الأغذية. ليس وما اقتصر هذا على الملابس أو المواد الكهربائية حتى منها الغذائية أيضا. فنطالب من سماحتكم أن تطرحوا هذا الموضوع يعني على الدستور أو على المجلس الوطني. بعدين عند طروحات أخرى حول مصلحة نقل الركاب. مصلحة نقل الركاب الآن يعني تشريفات بسيطة هي، لكن لها مردودات كبيرة على مسامع الناس وعلى نفسية الناس أيضا. يعني من يصعد الراكب الآن بالمصلحة ويجي مساعد السارق ويقول له 250 دينار. لمين؟ أولا سيارة من الدولة. سيارة الكيئة اللي شلو 50 دينار العجرة مالتها. سيارة المطرحة اللي شلها 50 راكب يقول له 250 دينار. يقول له هذه دعوة هي مو مال الدولة بل مو مال الدولة. هاي السيارة مالتي. وفعلا هناك ظاهرة بيع وشراء السيارات بين المواطنين. يعني حتى مو معين من قبل وزارة النقل والمواصلات. يعني مواطن عادي يجي يبيع سيارة بيع 20 صفرية. فيقول له الآن هذه سيارتي. هذا جانب. الجانب الآخر الإهمال الذي أصاب باصات نقل الركاب من خلال الابتزاز السواقين ومساعدهم، إضافة إلى أخلاقية والتعامل الذي يجري مع الركاب. إذا ما يصرف لك انزل، ما يعجبك ومنزل. طيب هاي سياسة الدولة تجد في المواطن، يعني لا تظن أن 250 مليار تنزل. إضافة إلى الإهمال الذي أصاب الفاصات، الإهمال الذي أصاب الفاصات، يعني أول مجموعة
اللي صار واضح. أنا قلت لكم عندي أسئلة كثيرة، بس إذا
اللي تتعد من مسؤول
الشيء بس توكل على الله.
نعم الحمد. اللي تتعد أول مجموعة راح يكون واجبها، أول مجموعة من المواطنين يتعدون المصلحة راح يكون واجبهم هو تنظيف فاص المصلحة بما لا تسيء. يعني معنى هذا أن
المصلحة صار واضح عليكم.
عندي شغلة أخرى أيضا عامة، سمحت الشيخ، أيضا عامة وكل الناس كلهم المواطنين جميعا. مسألة أمانة بغداد والتنظيف ودفع الأجور اليومية للعاملين. يعني إحنا نزور بحلقة مقفلة، إنه اليوم إجوا العمال وتوزعوا على منطقة الأطافيع على التراب. قاموا بالتنظيف، وبعد اليوم التالي نأتي إلى المنطقة ونراها بنفس الشكل. يعني العمال أدى واجبهم بشكل صحيح، لكنه شنو؟ نظل إحنا نزور، نظل ندفع رواتب للعمال اليومية، وحتى السامع أن الأزبال تكرر في اليوم التالي، وهكذا نبقى ندور في حلقة مقفلة. ألا يوجد حل لهذه المشكلة؟ يعني هناك حلول عديدة.
كثير شكرا الله يخليكم. كثير كثير.
مسألة أخرى وأخيرة. أنت شو شاد وياي عندك؟ سمعت شيء. مسألة فرز القطع. يعني مثلا أنا عندي بيت مساحته 600 متر ومحتاج أبيع من عنده مثلا 100-120 متر. هذا الفرز كان في عام 86 مسبوق. بعدين ألغي هذا الفرز، أصبح الفرز جائز بحد 200 متر مربع وبواجهة 7 أمتار. فإحنا نريد نعالج مشكلة السكن. فليش نحدد أنه 7 أمتار؟ فيا ترى هل بالإمكان أنه يرجع 120 متر وبين شروط أو لا؟ مع ذلك الشكر.
يعني الأشياء اللي ذكرتها مهمة جدا، وبالنسبة للاقتصاد أو طبيعة الإجراءات الضريبية أو ما إلى ذلك اللي يجب أن تتخذ، أنا أشرت إليها وتحدثت عنه. وأنا أعتقد أن الاقتصاديات الصغيرة والمتوسطة هي التي يجب أن تحظى بالاهتمام حتى توصلنا إلى الاقتصاديات الكبيرة. لكن من دون وضع الأمن، يعني الآن لو قدر أن افرضنا أن البضاعة الفلانية لا تدخل إلا بالمواصفات الفلانية، من اللي يقوم بهذه العملية؟ من اللي يقوم بها هاي العملية؟ هاي العملية يفترض أن تتم على سبيل المثال في نقطة الحدود، ونقطة الحدود مسيطر عليها من قبل عناصر مو قادرة أن تضبط نفسها أمنيا، أو مو قادرة أن تضبط نفسها. والقتلة والمأجورين الآن موجودين يباعون ويشتروا، بالنتيجة ما توافق على هاي السلعة تيجي بها الطريقة أنا أقتلك. بذلك الوقت شنو اللي سوانا؟ ما يعني مجرد إصدار القانون لا يعالج المشكلة. يعني إحنا مو بس مشكلتنا مشكلة قانونية، رغم القانون دي مشاكل كثيرة كما هو الحال في قانون العقارات وما إلى ذلك، لكن محض إصدار القانون لا يعالج المشكلة ولا يلغي هذه المشكلة. نحتاج إلى الأمن حتى تعاد هيبة الدولة، بذلك الوقت تكون للإجراءات طبيعتها. قانون الضرائب الآن يعني الآن مسؤول عن اللجنة الاقتصادية العليا في البلد الدكتور أحمد الشلبي، والرجل وأيضا وزير المالية اللي هو الدكتور أياد علاوي، اثنينهم عندهم نظرة ثاقبة جدا باتجاه تفعيل يعني الضرائب وتفعيل الجمارك وإيجاد سقف بحيث يمنع الاستيرادات يعني المضرة، لكن يبقى الأمر أيضا مو بس قانوني، يحتاجون إلى وقت حتى الدولة يعني أي اقتصاد ما يمكن أن يقوم بصفحة واحدة أو بجانب واحد، يحتاج إلى كل الجوانب، يعني جانب الأمن اللي التاجر يحتاجه وجانب القانون اللي عملية التجارة تحتاجها لغرض تنظيمها وجانب أخذ الحق العام من التاجر، التاجر جاي تاجر وجاي يربح في بلد في النتيجة عليه حق عام يجب أن يدفع عبر الضريبة أو ما إلى ذلك. النظام الضرائبي أساسا في العراق هو نظام فاشل وفاسد أيضا في السابق، وأيضا يحتاج إلى تغيير. كون الآن إحنا بدينا ننتقل إلى ما يشبه باقتصاد السوق يحتاج لنا أيضا إلى نقلة، باعتبار قبل كان القضية معتمدة على اقتصاد الدولة أو ما كان يكذبون به على الناس بعنوان الاقتصاد الاشتراكي أو ما إلى ذلك. نقلة هذه من هذا النمط من أنماط الاقتصاد إلى ذلك النمط يحتاج أيضا إلى تصير بفراغات، وبالنتيجة يحتاج إلى تشريعات قانونية متعددة. بالنسبة إلى النقل العام أنا أتحدث ويا وزير النقل إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى مسألة النظافة، أخواننا الأعزاء خلينا نكون صريح، إحنا قضينا للأسف العراقي كان عنده مشكلة ويا الدولة، كان عنده مشكلة ويا الدولة، وابتناء إذا ما خدم الدولة بأي طريقة معينة هو يتمرد على نفسه، لذلك كنا نتعمد عدم الاهتمام واللامبالاة في النظافة. أنا شو تسوي لأمانة العاصمة؟ شو تريد تسوي لي وسط هذا الفساد اللي موجود كلكم جاي تشوفوا؟ ننتهي من عنده، احنا مسؤوليتنا تجاه نظافتنا شنو؟ يعني الان انا ادخل الى مسجد معين، فمسجد بيت الله سبحانه وتعالى يفترض الناس تجي الى مكان تلقي بيه نظافه تلقي بيه راحه، ليش انا اتعمد لازم اوصف الكلينك الثنائي ما اقدر اتعمى لي خطوتين حتى القي في سله المعاملات؟ لا صناعي بمجرد ما أطلعكم أشيل أذبها، وهذا واقع. كثير من بيوتاتنا للأسف الشديد معني بتنظيف بيته، لكن الأزبال والأوساط وين يخليها؟ الباب اللي يسميه من الشارع. إحنا إذا ما نحقق ثورة في أنفسنا على الواقع اللي كنا نعيشه تجاه هاي القضايا ما يمكن أي أمانة عاصمة في أي بلد ما تقدر تسوي شيء. القضية انطلاقها من عندنا من أنفسنا في البداية. أمانة العاصمة وما أدرك ما أمانة العاصمة، يعني حيتان الفساد الإداري موجود وين؟ للمؤسسات المالية خصوصا مثل أمانة العاصمة. لذلك لا تعتبر لحد الآن عينك عينك يجي أبو يعني أبو الأوساخ يطالب من كل بيت هذا 100 دينار وهذا 250 وفلنا بين ينفذ، تقدر تقول لأعود عندك راتب أنت وما يصير؟ وما تقدر. صدام علمهم على هالطريقة وهي عانى اللي ما يسويها، لا يراد المشروع. بس أنا أرجع وأقول الأصل يبتدي من عندنا. وإحنا نحكم افترض الآن أنا جاي أعاني 3 أيام ما يجينا أقول الأوساخ والأزبال، وشنو المشكلة إذا المجلس البلدي في منطقتي بعد ما يتعاونون أهل الشارع اللي أنا أعيش فيه على أنه كنا نجمع الأزبال في منطقة محددة، هو يجي المجلس البلدي يحرق، قوم بعملية إحراق في هذه الأوساط يخلصوا من المشكلة. أو افترض مثلا إلى يقولون يتحدثون عن يعني تلوث وما إلى ذلك، بمنتهى البساطة يقدرون يوزعون على الناس أكياس نايلون، أعزلوا كل البلاستيكات والنايلونات وما إلى ذلك، أعزلوها في مكان ما مثل ما يجري في العالم، وهذا قيمة تجارية، قيمة تجارية لعلمكم. يعني في يعني في البلدان الأخرى عادة الدول توزع 3 حاويات للأوساخ في كل نقطة توزيع، واحدة تكون للزجاجيات، واحدة تكون للبلاستيك، وواحدة تكون للورق، غير الحاوية الأصلية للأزبال العادية، وهذين كلهم يرجعن إلى المعامل ويستفيدون من عندها استفادة مالية جدا جدا ضخمة. بالنسبة لقضية فرز القطعة ليست مشكلة مربوطة بقوانين العقار، وقوانين العقار يغادرها يعني يغادرها ثورة حتى نستطيع أن نتخلص من الإثم. هناك المئات من التجار، الله يحفظكم ويأيدكم أخي الكريم، هناك المئات من التجار أصبحوا فقراء بعد أن كانوا أغنياء. ألا ينبغي أن يعالج أمر الدائنين من قبل الجهات الخيرية أو الدولة قبل أن يستفحل الأمر وينتهي إلى قاتل ومقتول، وخاصة من قبل بعض الدائنين الذين لا قدروا مصائب الحياة وشدائدها؟ حقيقة يعني هذا الأمر أمر حقيقي، وأنا تكلمت قبل مدة مع الدكتور عادل عبد المهدي لما كان وزير المالية في شأن على الأقل إطفاء الديون أو تأجيل ديون الدولة على الصناعيين وما إلى ذلك، لكن أكو أكثر من مشكلة. أما بالنسبة للجمعيات الخيرية، لحد الآن الجمعيات الخيرية وينها؟ يعني الجمعيات الخيرية اللي اجت للعراق غالبيتها اجت وياها أجهزة مخابراتها وياها إعانتها للإرهابيين وما إلى ذلك، وما قدرنا ما قدروا الشعب أن يشوفون أشياء حقيقية من هذه الجمعيات. وحجم يعني الخرق اللي موجود أكبر بكثير من أي علاج. يعني الآن لو أريد نتحدث نقول أهل الخير خلي يقيمون بهؤلاء الدائنين المديونين، جد هم وجد يحتاج لهم من الأموال، وين هم أهل الخير اللي يقدرون فعلا من سائر مالهم ينفون؟ واضح جدا أن يعني نسبة العطاء أقل بكثير من السابق، يعني باعتبار حاجة الناس وباعتبار للأسف الشديد الحالة المادية استولت بشكل كبير على لكن مع الصبر إن شاء الله تعالى. بس مشكلة الحقوق الشرعية هي المشكلة بينا، يعني لو الناس تواكلوا على دفع الحقوق الشرعية تقبل الله ما يبقى فقير أصلا، مو بس بالعراق، يعني بس العراق لو يدفع حقوق الشرعية ما يبقى فقير. أنا واحد من الناس اللي أذهب إلى المرجع أقول له أكو عندي أموال أريد أجيبها، ما يقبل، ما يقبل يستلمها، يقول لي روح وزعها للفقراء. وجد ما توزعت تبقى مطلوب، يعني ما تبقى مطلوب للفقراء. نستغيث بالله سبحانه وتعالى ولكم لحق قضية تخص مقدم أبناء العراق. هذا الأخي الكريم ما واضح شنو المطلوب به. أنقذونا من الجبعة في الظلم. السؤال حول سحب القوات الاحتلال أنا جاوبت عليه. هل أن الأموال التي تصرف على بناء شارع براسة تعتبر من الحقوق الشرعية أم لا؟ أنا لحد الآن رفضت أن أصرف أي ثلث من الحقوق الشرعية على بناء المسجد. أعتقد أن من المعيب علينا أن نأخذ من أموال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لنبني له لنبني بيتا نحن من يجب أن يتشرف به. نعم هناك مبلغ أرسل لي من قبل سماحة السيد السيستاني، لا أعرف إن كان من الحقوق أو من غيره، لكن المال اللي صرف على المسجد على أقل التقادير بالمقدار الذي عرف، يعني من يأتي ويقول بأن هذه حقوق أنا لا أصرفها على الإطلاق، ومن يشترط أن تصرف الحقوق على الإعمار أنا لا أقبل بها. يعني صار كثير من الأخوة إجوا وقالوا عندنا حقوق اللي تصرف على الإعمار ما كنت أقبل بقبضها واستلامها. أشعر أنه من الظلم لأنفسنا أن نفوت هذه الفرصة في أن نبني أو نتباهى أمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يوم القيامة نقول نحن بنينا. أما أجي أن أخذ من أموال الإمام الحج عليه السلام وأقول أنه أنا أريد أروح أبني بها مسجد، لا هذه ما أسويها، على الأقل في مسجد براثة ما دام أنا عايش. بس بعدي نسأل الله أن يوفقهم لذلك. ما هو رأي المرجعية بموضوع الفيدرالية في وسط وجنوب العراق؟ هناك بعض الموظفين يتقاضون راتبين في آن واحد، فأين دور هذا؟ أولا بالنسبة للموظفين اللي يتقاضون راتبين لا يجوز لهم شرع، ما يجوز شرع يروح يقول أنا جاي أقبض راتبين خصصوا لي راتب واحد. نعم لا 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 إلى آلية معينة، اسمح لي أخي الكريم، إلى آلية معينة يراجع وزارة المالية أو لجنة الحسابات يقول لهم يوقعهم على وثيقة أنه هو يستلم راتبين وبالنتيجة يطالبهم بقطع الراتب الآخر. بالنسبة إلى رأي المرجعية، لحد الآن المرجعية لم تحدد رأيا قاطعا في موضوع الفيدرالية، بس الموضوع الفيدرالية ليس من الموضوعات السهلة، يعني لا يأخذنا الواهس بمجرد أن الأقراب عندهم فيدرالية معناها إحنا هم لازم نسوي. الأقراب بمجرد ما سووا فيدرالية قاتلوا بيناتهم قتال لمدة أكثر من سنة. أول ما أعلنوا الفيدرالية الكردية صارت أموال، اتقاتل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ودمروا الكثير، يعني وكثير من الأقراب قتلوا في المعارك اللي صارت آنذاك. احنا هم ايضا مو في منأى عن هالقضايا هذه، يعني يراد اولا توافق سياسي، توافق وطني، والاهم من التوافق كل فيدرالية يراد لها اموال تكون نعرف انه اكو اموال لهذه الفيدرالية لو ما اكو اموال لهذه الفيدرالية. الاتراك قوموا انفسهم من خلال الحماية الدولية، كانوا ينطوهم من برنامج النفط في مقابل الغذاء مبالغ كبيرة جدا، اعتقد 20% كانت تروح الى المنطقة، وبالنتيجة يقدرون يقومون بها انفسهم. أما أنا أجي أتكلم من دون أن أراقب القوانين الضريبية، قوانين الاستقطاعات، طبيعة العلاقة مع الدولة المركزية، أقول يلا تعالوا خلينا نسوي بالبصرة ونسوي بالناصرية ونسوي بالعمارة فيدرالية، هذا الكلام يكون من الجهل بمكان، لأنه راح أعرض البلد إلى مشاكل وأعرض منطقتي أيضا إلى مشاكل كبيرة جدا. لذلك أنا أتمنى على الأخوان، طبعا انا يعني ربما رايي قريب من الفيدراليه، لكن بشرط ان تحلل المشاكل اللي متعلقه بها. لذلك بالنسبه للاخوان اللي مرات اشوف بعض الدعوات اللي هي عاطفيه اكثر ما هي يعني تتهن الى واقع طبيعي، الان ربما يعني ضمن التفكير مثلا الديوانيه والسماوه والكوتي يرتبون لهم فيدرالية معينة، البصرة والناصرية والعمارة يرتبون لهم فيدرالية معينة، نجف كربلاء الحلة أيضا يرتبون لهم فيدرالية معينة، هذا راح يصير عندنا تفاوت في الأموال بشكل كبير جدا. طبعا البصرة والعمارة بما فيهم من نفط وما فيهم عندهم نقطة حدود وموانئ ومطارات وما إلى ذلك، طبعا ما راح يكونوا متكافئين ويا السماوة والديوانية والكوت. لذلك أنا يعني طبعا أكو نقاش في داخلنا بعد لحد الآن ما حسن، إحنا رأينا الأقرب هو أن تكون هناك دولة لا مركزية أو حكومة لا مركزية في داخل بغداد، وبقية المحافظات تتمتع كل واحدة بفيدرالية الخاصة أو بحالتها الاتحادية الخاصة، بالشكل اللي نقدر نضمن للحقوق أن تنساب بشكل طبيعي، تتنظم العلاقة مع الدولة بشكل طبيعي، وما يكون هناك طبقية ما بين المكانات. احنا يعني اذا قلنا بوجود تفاوت ما بين المنطقة الفيدرالية الفلانية والمنطقة الفيدرالية الثانية، لكن لو شرحنا نشوف اكو حالة نزوح من الكوت على سبيل المثال ومن السماوة ومن الديوانية الى منطقة البصرة، وراح يحسسون أهل البصرة راح يصير حالة اقتتال أو راح يصير حالة بطالة أو ما إلى ذلك، أو راح يصير إهمال عند فقط في بعض الاتجاهات في مقابل غنى في بعض الاتجاهات الأخرى. لذلك أتأمل من الأخوة أن لما ينظرون إلى هذا الأمر ينظرون إلى بشكل دقيق، وربما في أحد الندوات اللاحقة راح يكون موضوعنا هو الفيدرالية وطبيعة الشروط وطبيعة المواصفات المطلوبة. من الملاحظ أن عمليات البرق كيف أبدت ثمارها في القضاء على الإرهاب والإرهابيين في عموم العراق، حيث يتم يوميا إلقاء القبض على عشرات من، لكن لم نرى تعاطف القضاء في تفصيل هذا، أيضا أجبنا عليه بارك الله لكم. لقد ملت الناس من كثرة الوعود لتحسين حال الخدمات، سنريد حلا عمليا لا كلاميا، لأنه قد يؤدي ذلك إلى الإحباط للمجتمع في الانتخابات المقبلة. أنا ما أتحدث مع الوعود، يعني الآن أنا قلت لكم الوضع جدا صعب وهذا خلاف الوعد، يعني الدولة لا تستطيع أصلا أن تعطي وعدا بتقديم الخدمات بشكل كلي بما تطمح، يعني برنامج خصوصا دولة عمرها 6 أشهر أو 7 أشهر لا يمكن لها أن تقنن القضية، ما لها إلا أن تمشي المسيرة وتأسس للمرحلة اللاحقة. المرحلة اللاحقة اللي هي الحكومة المنتخبة والحكومة الدائمة اللي عمر 4 سنين 5 سنين هي ستقدر تخطط وتقدر تقنن لها القضايا. هناك من يشيع من أعضاء الجمعية الوطنية أول ما ناقشه هو رواتب أعضاء الجمعية، فما هو الرد على هؤلاء؟ للأسف الشديد يعني أنا استمعت إلى حديثي أو استمعت إلى حديثي يوم الجمعة صراحة يعني متألمين جدا في أن البعض يعني فكر بمصلحته، ومن حقه أن يفكر بمصلحته، يعني كل واحد يريد يضمن لنفس الاستقرار، لكن اللي إجى بناء على أن الناس هم اللي جابوه مو إجى بناء على اسمه أو بناء على كفاءته بقدر ما أن الناس هم اللي جابوه، من المعيب عليه أن يفكر بنفسه قبل أن يفكر بالناس. لذلك هناك اتجاه يجري تفعيله في داخل الجمعية الوطنية، لحد الآن حوالي 70 عضو من أعضاء الجمعية الوطنية وقعوا على برفض قانون التقاعد اللي يعني أنا تحدثت عنه يوم الجمعة الماضي، وننتظر بقية أخواننا يرجعون من بروكس يعني من مجموعة من السفارات الرسمية، ننتظر بقية أعضاء الائتلاف يجون حتى يكون التوقيع بشكل أكبر حتى يمكن تفعيله برفض القانون بشكل كلي. أساسا من حق عضو الجمعية أن يشترط لنفسه حقا، كل قانون رجع يعيش حاله مثل حاله، بس أن يبني هذا الحق بناء على حق الآخرين لا، هذا غلط، غلط كبير جدا ومن المعيب جدا واقعا. ما أقوله من باب الشعارات أو أقوله من باب يعني المراءة والعياذ بالله، لكن بيني وبين الله متألم جدا، كثير من الأعضاء أيضا متألمين، قسم منهم اجوا اعتذروا وقالوا احنا ما انتبهنا إلى الأمر، أخذنا يعني صارت نقاشات وما انتبهنا إلى حيثية الأمور. الشيء العجيب أنه يوم الجمعة الماضي لما تحدثت عن الموضوع وذكرت الشهيد عادل ناصر رضوان الله تعالى عليه، تفاجأت أنه عائلة الشهيد كانت موجودة وإجوا يبلغوني بأنه هم حتى الراتب قطع عليهم. الوقت اللي وقت رئيس الوزراء طلع وقال أنه إحنا خصصنا مخصصات مالية وافية للشهيد عادل ناصر وما إلى ذلك، لكن تبين لا حتى الراتب قطع عليهم. قطعا عضو الجمعية مطالب يعني إذا يريد يكون وفي لأبناء الشعب اللي هم جابوه، بس إذا يريد ينجح أساسا وخر الوفاء وخر كذا، إذا يريد ينجح في الانتخابات القادمة أو في انتخابات قادمة مو نهاية الدنيا، علي أن يفكر في هذا القضية. تعجب أن الوزارة السابقة أصلا يعني رئيس الوزراء أعطى لوزرائه حق التقاعد حتى لا جمعية وطنية ولا هم يعزلون، كلهم متقاعدين وبأموال جدا ضخمة وأجار لبيوتهم وبيوت الدولة المرفهة جدا 25 سنة سلفة وبأسعار رمزية جدا مش تكتائي بالله.